أهلا بكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية، وخلونا نرجع لحلقة من حلقاتنا المفضلة اللي هي بنناقش فيها السياسة العالمية، خصوصا السياسة بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية والأحداث اللي بتحصل هناك. ولعل على مدار الفترة اللي فاتت دخلوا بقى خلاص أمريكا في زخم الموسم الانتخابي المولد بتاعهم، اللي على عكس كل دول العالم اللي بيقعد له مثلا شهر شهرين قبل الانتخابات، لا في أمريكا ده بيطول معانا حبتين، يعني يدخل له في سنة وشوية. طبعا أمريكا دولة كبيرة، يعني ما تقارنش برضو بالدول التانية، تعتبر قارة في نفسها، عدد سكان كبير، عملية انتخابية معقدة وفيها تفاصيل كتير، خصوصا أن أجزاء كبيرة منها بترجع للحقبة دوبك ما بعد عصر التنوير، فعندنا تفاصيل وإجراءات وقوانين انتخابية من القرن الـ18 وأوائل القرن الـ19، ومروراً بتعقيدات كتير حصلت طبعا في القرن الـ19 والـ20 والـ21، ففي تفاصيل كتير وبلد مترامية زي ما احنا عارفين. فالعملية الانتخابية لها مراحل، وكل حزب من الحزبين ليه برضو ايه انتخابات تمهيدية وكده وغيرها. ولعل المعتاد دايما في الولايات المتحدة الأمريكية ان الرئيس اللي بيبقى عدى الفترة الأولانية هو اللي بيكمل في الفترة التانية، حاجة منطقية. لكن في الحالة الأمريكية ومع جو بايدن في الفترة اللي احنا فيها، المواضيع بقى مختلفة شويتين ثلاثة لكذا تحدي. أول تحدي إن اللي داخل قصاده تاني هو مين؟ دونالد ترامب. هو صحيح جو بايدن انتصر عليه وفاز عليه من 3 سنين في الانتخابات اللي كانت في آخر 2020، إلا إن ساعتها كان الغضب والضيق بدونالد ترامب وبغلطاته الكبيرة والتحدي لوسائل الإعلام والجرايد والمينستريم ميديا كان خلى الناس زهقت منه، وخصوصا كمان رد الفعل لأثناء وباء الكورونا خلى الناس ما كانتش طايقاه وعاوزة يدوب تخلص منه. الكلام ده طبعا البلاوي اللي هو عملها وأشارها طبعا التشجيع على التمرد بتاع 6 يناير 2021، كل ده فيه بيخلي فيه قضايا ماشية معاه من الإجراءات القانونية، لكنه دونالد ترامب عامل كده زي الحلة التفال، مفيش حاجة بتلزق فيه. الراجل الغضب وكره الناس والناخبين ليه، طبعا مش بنتكلم في الجزء بتاع الجمهوريين اللي هما ترامبرز اللي هو القلب الصلب دلوقتي الحزب الجمهوري، لا بنتكلم عن الناخبين الجمهوريين اللي زهقوا منه، اللي هم اصلا نقدر نقول ان هم الجمهوريين التراديشنال، وطبعا الاندبندنس. ناهيك طبعا عن الديمقراطيين اللي طبعا في كل الاحوال لا بينتخبوه ولا هينتخبوه. لكن الاندبندنس وبقيه الجمهوريين بداوا ايه ينسوا له هفواته دي، والاهم بداوا ايه يزهقوا من التغييرات الكبيره اللي عملها جو بايدن اللي مش ماشيه على مزاجهم، اللي هي فيها حاجات تقدميه كتير. زائد بيسمعوا لسه الميديا بتاعتهم اليمينية اللي بتشيطن طبعا بايدن وان هو اسوأ رئيس والاقتصاد الامريكي زي الزفت والكلام ده. بس الحقيقة في المعادلة بقى في جزء تاني مهم جدا جدا، يعني خلاص عرفنا ترامب وبلوي، لكن في ناس قبلها على خيره وشره اللي هو تقريبا بيمثلوا حوالي 40% من الناخبين الامريكيين. فمفروض بالمنطق ان خلاص 60% التانيين هيختاروا جو بايدن، وزي ما فاز في 2020 يفوز في 2024. اللي زي ما بقول كده في بقى عامل تاني متغير تاني مهم شكله هو اللي هيقلب المعادلة ناحية ترامب أكتر ومعاه، وهو طبعا إيه مش محتاج إن أقولها، يعني سن جو بايدن. طبعا اللي يسمع وسائل الإعلام الأمريكية المينستريم والديمقراطية بيسخفوا يعني بيقللوا جدا من الموضوع ده، ودي حاجة يعني الحقيقة مستفزة، مش شويتين، مستفزة جدا. يقول لك إذا كان بايدن عنده 80-81 سنة، طب ما دونالد ترامب عنده 77 سنة، والنغمة دي فضلوا شغالين عليها طول السنة اللي فاتت. يعني أنا حتى هنا في البودكاست بقى لي سنتين بقول إن بايدن ما ينفعش إن هو يكمل، الراجل بدأ يبان عليه العجز الشديد. صحيح ليه لقطات وأوقات من التوهج ومن التركيز، والراجل يعني كان باد أس زمان يعني، وكان سياسي مخضرم ويتمتع بالسخرية اللاذعة وبيعرف يرد على الناس، حاجة كمان أحسن من دونالد ترامب، يعني متمرس عنه قوي. يعني صح دونالد ترامب بتاع الاستعراضات ويعرف يقول جمل جامدة وبطريقة فيجورس وبومباستيك زي ما بيقولوا، لكنه في الوان اون وان لا، مش موهوب، مش سياسي حقيقي. يعني هو في جملتين ثلاثة وفي حركتين ثلاثة هو حافظهم، زائد الشومانشيب بتاعته هي دي اللي بتاكل مع الناس، انما لقاء راجل لراجل واحد لواحد كده لا مش سياسي اصلا، هو شومان ومش مخضرم كمان. يعني لو قارنت بشومان تاني طبعا ده سياسي كمان كبير، بوريس جونسون، مفيش وجه مقارنة. فترامب اكتر بالهالة اللي حواليه او الهيلو اللي هو عاملها، وبيداعب افكار الناس بالماتشو، الراجل الذكر اللي بيقف على رأي وبيمشي وراه. فعشان كده في اللقاءات المباشرة الراجل ابو سيوف ده بنكتشف ان هو مالوش انياب اصلا في كذا لقاء. حتى لو تاخدوا بالكم هو مش بس عشان بيتعالى على المرشحين التانيين في الحزب الجمهوري اللي داخلين قصاده الانتخابات الاولية، لا ده هو كمان عشان عارف ان لو حد احرجه بالاسئلة هو ما عندوش ردود. يعني هو مش متدرب سياسيا ولا ملم بكل اركان العملية السياسية والمواضيع ككل عشان يقدر يرد عليهم، فهو بيتجنب المواضيع دي. يمكن كانت حشر ليها اضطر ليها في انتخابات 2016، واللي يتفرج عليها هيلاقي ان ايه اللي كان برضو بيزود من قلقه هو ايه الطريقه ايه بتاعت ايه الدكر دي البومباستيك، اللي هو لا ما يهمنيش، لا دول بلطجيه، لا دول مش عارف ايه، حاجات يقدر يتم تدريبه عليها ويقدر يأديها. انما هيعمل له جريلينج، هيتعمل له يتزنق في مواضيع، لا ما عندوش ردود ليها. فجو بايدن في عزه كان ياكل ترامب ده اكل، لكن الراجل الحقيقة مش في عزه، الراجل عجز من قبل ما يبقى رئيس في 2021. اتفرجوا على لقاءاته، اتفرجوا على ردود أفعاله، اتفرجوا على يعني اللي عنده وقت فاضي يعني الانتخابات التمهيدية بتاعة الحزب الديمقراطي في 2020. اتفرجوا عليه هو بيقول لنائبته دلوقتي اللي هي كمال هاريس قبل واحدة من اللقاءات براح عليا يا بنتي. الراجل عجز، والتدهور الصحي بتاعه ده خصوصا من ناحية الانتباه والمهارات الذهنية من ساعة ابنه بو، ابنه المفضل، أو بلاش ابنه المفضل، ابنه اللي كان بيجهزه لخلافته في النشاط السياسي لما مات في 2015. من ساعتها والراجل اتهد هدة كبيرة. حتى كان متوقع ان بعد ما باراك اوباما ما يسيب الحكم في 2015-16 ان يدخل بعديه على طول جو بايدن، لكن عشان ابنه كان لسه ميت يدوب والراجل كان متأثر جامد جدا جدا بوفاة ابنه ما دخلش الانتخابات دي. وبعد كده طبعا دخل في 2020 وفاز ضد دونالد ترامب. لكن اللي انا لاحظته في 2020، ومش انا لوحدي طبعا، ناس كتير من المحللين ومن المراقبين للشأن الامريكي ومنهم ناس جوه امريكا طبعا ذات نفسها، الا ان الناس في امريكا قفلوا بقهم. ليه يا سيدي قفلت بقك؟ لان كان متشاف ان هو ده احسن اوبشن واحسن اختيار للحزب الديمقراطي في الوقت ده ان هو يهزم دونالد ترامب. ليه يا سيدي؟ اولا عشان اجندته وسطيه بحقه حقيقي، في حين ان كتير من اللي كانوا داخلين قصاده وقتها اولا ما كانوش مشهورين قوي فما لهمش اكسبوجر، وثانيا كانوا كتير منهم تقدميين وهم عاوزين ان مين اللي يكسب واحد يقدر مش بس ياخد اصوات الديمقراطيين بل وكمان ياخد اصوات الاندبندنس، وده ما كانش ينفع مع ناس كتير. وكمان طبعا جزء كبير من نجاحه هو ارتباطه بمين؟ بباراك اوباما، اللي ليه لغايه وقتنا هذا شعبيه كبيره جدا وسط الامريكان، مش بس الحزب الديمقراطي، لا الاهم الاقليات جوه الحزب الديمقراطي، اللاتينوز اللي من اصول افريقيه وغيرهم. الناس دي ولائهم وارتباطهم باوباما جامد جدا، وبما ان الراجل ده هو كان نائب اوباما فقدر يكسب في الولايات اللي فيها نسبه معتبره من الاقليات العرقيه دي. حلو. طيب قافلين بقنا والناس ساكتين، خلاص جه يا سيدي وبقى هو الرئيس. بل وكمان هو بايدن عشان عارف ان كان في شكوك حوالين سنه كان بيقول ايه، ما اتكش عليها طبعا كتير، ان انا جاي عشان انقذ امريكا وان شاء الله ما معناه اكون رئيس لفتره واحده. لكن الراجل بقى جه ومسك، والحقيقه عمل بالنسبه لامريكا انجازات كبيره جدا. طبعا خلي بالك وانا بتكلم في الحلقه في ناس كتير هيبقى عندهم نوع من الاستفزاز ان انا ممكن اتكلم عن السياسه الامريكيه والامور الامريكيه بنوع من الحياد. الغضب طبعا عندنا تجاه امريكا كبير جدا، واتجاه بايدن ذات نفسه ضخم، عشان طبعا موقفهم الوضيع تجاه اللي بيحصل في غزة، وطبعا دعمهم لا محدود لإسرائيل. لكن نجنب ده شوية، وإحنا زي فواصل ثقافية ما بنتكلم دايما بنحاول نقيم الأمور ونتعلم منها، مش مجرد هندافع ورا مشاعرنا عندنا حق فيها 100%. فبعتذر يعني لو في حد الكلام بطريقة محايدة استفزه أو ضايقه. نرجع لموضوعنا. فبايدن بعد ما بقى رئيس ايه اللي حصل؟ الراجل بدأ يحقق نجاحات في أمريكا اقتصاديا، وعمل بعض الأجندات للنمو بالاقتصاد الأمريكي ودعم التكنولوجيا الأمريكية، عمل الحقيقة تشريعات وقدر عبر الأغلبية بتاعته خصوصا في السنت يقدر يمرر بعض القوانين، وتعتبر إنجازات كبيرة جدا يعني بالنسبة لأي رئيس أمريكي. الراجل فعلا عمل إنجازات. بس خلي بالك احنا بنتكلم على أمريكا، على دولة مؤسسات، على رئيس ومعاه الرجالة بتاعته. يعني دي الفيجن بتاعت جو بايدن، وجايب الرجالة حواليه اللي مؤمنين بالفيجن دي، والفيجن دي وسطية، ففي ناس كتير من الطيف ده ومن الطيف ده مستعدين يدعموها. بل وعلى آخرها طبعا القانون اللي عاوزين يمرروه، اللي اتمرر بالفعل في مجلس الشيوخ لكن لسه مجلس النواب، اللي لأول مرة من فترة طويلة يحصل فيه إجماع ضخم جدا ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. يعني بقى لهم فترة كبيرة في أمريكا ما حصلش الإجماع ده على مشروع قانون، وهو طبعا دعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان ب 95 مليار دولار. أيا كان، الراجل فعلا في رئاسته عامل إنجازات مفيش أي حد يقدر ينكرها. حلو، لكن الناس مش هتكدب عينيها، إحنا شايفين راجل عجوز السن عمال بيظهر عليه أكتر وأكتر وأكتر. الموضوع مفهوش جدال، الناس بتشوفه وهو بيقع، الناس بتشوفه وهو بيقطع في الكلام، الناس بتشوفه وهو بيتلخبط في الأسماء وفي الأحداث، يعني حاجة واضحة للناس. لكن اللي بيحصل طول الوقت، الميديا الديمقراطية وحتى كمان الميديا المينستريم بدأت توالس له، بدأت تخبي على غلطاته دي، يعني تتكلم عنها كده كنوع من الكسوف، اللي هو الرئيس اتلخبط في كذا، الناس بتقول على سنه، ويتجاوزوا الموضوع. ليه يا سيدي؟ عشان حاجتي، اولا احتراما ليه ان هو راجل كبير ورئيس زي ما نقول كده مينستريم وسطي ولطيف جدا، وبيعامل الميديا باحترام وتوقير، مفيش مقارنة بينه وبين دونالد ترامب. وثانيا طبعا خوفا من دونالد ترامب، خايفين ان هم لما يضربوا فيه ويتكوا على النقطة بتاعت ان هو عجوز وكده، ان الاصوات والناخبين يروحوا طبعا في نوفمبر الجاي لمين؟ لدونالد ترامب. طب يا سيدي، انت ايه اللي زنقك الزنقة دي؟ انتوا ليه ما وقفتولوش؟ كان طبعا على الديمقراطيين، ليه ما وقفتوش لجو بايدن من سنة، من سنتين، يقفوا له من غير ما يبقى فيه كسوف، يعني يقولوا انت خلاص شكلك حتى يا سيدي انت شارب يا سيدي، والناس اللي يقعدوا معاه يقولوا شارب ومركز وزي الفل وبياخد قرارات عظيمة. انت فيجولي قدام الناس، رغم انها طبعا مش مصدق حكاية الشاربنس دي، بس انت قدام الناس شايفينك خلاص عجوز، خلاص ردود افعالك بطيئة، خلاص بتتلخبط. واحنا خلي بالك احنا بنتكلم في ديمقراطية عامة، بيتم التصويت على الرئيس، مش مثلا احزاب وبعد كده هم اللي يختاروه، لا يا سيدي، ده انتخاب مباشر، اقتراع مباشر على منصب الرئيس. فطبيعي ان الناخبين شايفين الكلام ده وبتأثرين بيه. بل يا سيدي لو انت قلت الكلام ده للناس يقولك لا 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 انت بتهيألك ده من مخك. استطلاعات الرأي من اخر السنة اللي فاتت بدأت تقول كده، بعد ما كانت الاستطلاعات الرأي بعد اما بايدن بقى رئيس كانت دايما بتطلعه قدام دونالد ترامب، لا خلاص الراجل تراجع وبقى في البولز الاستطلاعات الرأي دايما ورا ترامب. ايه بقى اللي بيحصل؟ الناس اللي تطلع طبعا اللي هو حوالين بايدن هم القلب الصلب للحزب الديمقراطي، يطلعوا يقول لك لا لا لا، ما ياما البولز دي وياما الاستطلاعات دي بتغلط، شوفوا البولز بتاعت مش عارف الرئيس مين والرئيس مين قبل سنه من دخولهم الانتخابات كانت وحشه ازاي، وبعد كده هم اللي فازوا بيها. اي يا سيدي، لكن قدامك باين، اسمع الناس العاديه في الشارع، اسمع الناس بتتكلم على ايه في السوشيال ميديا. فالحقيقه كان في نوع من، مش هنقول بقى التراخي، نوع من الاستسلام للناس جوه الحزب الديمقراطي قدام جو بايدن، حاجة كده زي السينيوريتي اللي بتشوفوها في مختلف أنحاء الحياة، سواء بقى في الجامعات أو في المؤسسات العسكرية أو غيرها، حاجة مش المعتاد إنها تحصل في المؤسسات الديمقراطية، بالذات في دول عتيدة في الديمقراطية زي أمريكا. الناس كانت بتتكسف من جو بايدن ويقولوا له يلا اتكل على الله، وهي ما فيهاش اتكل على الله ولا حاجة، هو الراجل خلاص باين إن هو عجوز، باين إن المهمة أتقل منه بكتير، وكل الموضوع لما بيزيد بيحصل إيه؟ كشف الموضوع ده أكتر وأكتر. وطبعا كانت بقى الحادث الضخم اللي فجر المواضيع كلها كان التقرير بتاع المحقق الخاص في قصة الوثائق السرية اللي كان محتفظ بيها جو بايدن. ودي طبعا قصة مضحكة، مضحكة ليه؟ عشان هم كانوا في غنى عن كده. مين اللي كانوا في غنى عن كده؟ جو بايدن والطاقم الرئيسي بتاعه. يعني ايه، هما اللي زنقوا نفسهم في الحكايه دي. اه هما اللي زنقوا نفسهم فيها. ليه يا سيدي؟ عشان اصل الموضوع من ورا خالص كان ايه، كان لما دونالد ترامب خلص رئاسته في 2020 يناير 2021، مشي راح خد معاه شويه وثائق سريه وطلع بيها على مارلاجو في فلوريدا. فالارشيف الرئاسي راح قال له يا سياده الرئيس يا دونالد ترامب، انت خدت معاك بعض الوثائق والنبي عاوزينها عشان هنحطها في الارشيف. قال لهم لا ماليش فيه، ده دول بتوعي ودي مش وثائق سريه، انا كرئيس رفعت عنهم السريه. والموضوع يعني خد بعد كبير، ومحاكم، والنائب العام الامريكي تدخل فيه، وقصه كبيره لدرجه ان هم اقتحموا بيت دونالد ترامب وخدوا الوثائق دي عنوه وطلعوا بيها على واشنطن. فساعتها عشان يعني ايه، خوفا من يبان ان وزاره العدل الامريكيه متحيزه ضد دونالد ترامب، بدأ طاقم جو بايدن بدأوا يدوروا، لقوا يا نهار ابيض ده احنا كمان معانا وثائق سريه. كان جو بايدن وهو سيناتور وهو نائب لاوباما كان بيطلع عليها ونسي يرجعها. طب دي ممكن تعمل لنا ايه مشكله لو اتكشفت، فاحنا ما نستناش انها تتكشف ونروح نقول للنائب العام ايه ده احنا لقينا معانا وثائق وتعالوا حققوا فيها، احنا ده كان بالغلط ما كانش قصدنا ان احنا ناخدها ونحتفظ بيها، اللي هو جو بايدن يعني. فحققوا في الموضوع، وراح النائب العام اللي هو برضو وزير العدل في امريكا عشان يبين ان هو محايد مش هو المكتب بتاعه اللي حقق فيها، راح عين مين؟ عين محقق خاص، والمحقق الخاص ده كمان اتعين في اداره دونالد ترامب عشان ايه، يبان الحياد ما يبقاش في حد متعين من اداره جو بايدن. وبالفعل المحقق الخاص ده بدا يحقق في الموضوع، وقعد مع جو بايدن في اكتوبر اللي فات، عمل معاه تحقيق وطلع التقرير بتاعه يوم الجمعه اللي فاتت. ايه بقى التحقيق يا سيدي نتيجته ايه؟ والله نتيجته قال لك لا فعلا جو بايدن ده ما خدش الوثائق السريه دي وهو عنده نيه سيئه، هو بس ما رجعهاش علشان هو راجل كبير عجوز طيب لكن عنده مشكله كبيره في الذاكره with poor memory. ودليلك على كده ايه يا حضره المحقق؟ الدليل ان انا لما اتكلمت معاه لقيته لا فاكر هو كان نائب اوباما امتى، ولا فاكر احداث مهمه حصلت امتى، والكارثه كمان مش فاكر وفاه ابنه اللي هي اكبر حدث في حياته، مش فاكر حصلت امتى. فطبيعي ان التقرير ده لما نزل يوم الجمعه اللي فاتت اللي هو 9 فبراير قلب الدنيا. واللي قلب الدنيا اكتر في الموضوع ايه، ان هو بقى مش مجرد بقى تقرير صحفي كلام محللين خبراء، لا ده جاي في وثيقه رسميه عاملها محقق في وزارة العدل الأمريكية. فالكلام ليه تقل، وكمان كاتب على تفاصيل وأحداث تأكد إن جو بايدن ذاكرته ضعيفة، إن ملكاته الفكرية مش قد كده. ومن كتر الضجة اللي عملها الموضوع بتاع التقرير ده، جو بايدن في نفس اليوم طلع عمل لقاء صحفي قدام الوايت هاوس كور اللي هو الصحفيين اللي بيغطوا البيت الأبيض، وراح علق على التقرير ده وقال طبعا شكرا إن هو برأني إن مفيش أي نية سيئة في إن أنا كنت عاوز أشيل الوثائق دي، لكن ازاي يجرؤ ان هو يشكك في ملكاتي العقليه او في ذاكرتي خصوصا في موضوع وفاه ابني؟ ازاي يجرؤ؟ مش من حقه ان هو يعلق عليا، هو بس يقول ايه في مشكله في مشكله ان انا خدت الوثائق دي عن عمد واخفتها عن عمد، وفي جريمه في الموضوع ولا ما فيش جريمه؟ انما يعلق عليا ده مش من حقه. والصحفيين بداوا يسالوه بعض الاسئله، منهم صحفي بتاع فوكس نيوز ورد عليه نفس الطريقة الذكية الشقية بتاعت زمان جو بايدن، يعني رد عليه بطريقة ايه كبسته فيها. طبعا الصحفي بتاع فوكس نيوز بيشكك في ذاكرة الرئيس وبيستند طبعا للتقرير، راح بايدن ايه رد عليه رد ذكي كويس، وكانت الدنيا تمشي زي الفل لغاية بقى هو جاي بيخرج، واحدة من الصحفيات او من الصحفيين الموجودين راح سأله على موضوع غزة. وعلى اللقطة دي من كتر ما هي مثيرة للسخرية، جون ستيوارت اللي رجع لذا ديلي عامل عليها حلقة حلوة قوي يعني اللي يحب يتفرج عليها. يعني طبعا جون ستيوارت أسطورة ذا ديلي، البرامج الساخرة السياسية في أمريكا، وطبعا برضو عجز ومش راجع بنفس تألقه بتاع زمان، بس برضو ده جون ستيوارت يعني اللي عاوز يتفرج عليها. المهم جو بايدن خلاص ماشي، راح حد سأله على غزة راح رجع تاني، ولما رجع تاني راح طبعا اتلخبط اللخبطة الشهيرة اللي قلبت السوشيال ميديا ان هو لخبط مصر بالمكسيك. وطبيعي ان ده ممكن يحصل مع اي رئيس في اي وقت، لكن ده بقى جاي في سلسلة من الغلطات المتتالية اللي جو بايدن عمال بيغلطها الفترة اللي فاتت. يعني مش بس الغلطة دي، ده قبل كده كان لخبط فرانسوا ميتران بماكرون، ولخبط أنجلا ميركل المستشارة الألمانية بمستشار ألماني تاني. فكده بقى خلاص التالتة تبتة زي ما بيقول، ولا العشرة تبتة. الراجل فعلا ذاكرته فيها مشكلة، وساعة محاولته ان هو يبرق ساحته راح غلط تاني. فالموضوع عامل ضجة كبيرة في امريكا، والناس بقى خلاص بقى مركزة معاك، احنا مركزين معاك يا جو بايدن ان انت خلاص راجل عجوز فعلا. وكان المتوقع ده عامل لخبطة كبيرة جدا فين؟ في الحزب الديمقراطي ذات نفسه. وبدأ عاوزين ايه؟ يتم توجيه الانظار من الموضوع ده لاي موضوع تاني. وبالفعل كانت مش غلطة، كان نوع من طريقة دونالد ترامب العادية، العادية جدا كمان في السخرية والسف على الآخرين. بعد الموضوع ده بيومين كان بيتكلم في حملة انتخابية ليه، لقاء انتخابي، وعشان بقى يبين ان هو الرجل الماتشو الذكر، بيقول انا كنت قاعد مع رئيس دولة من دول الناتو، وقال لي يا سيادة الرئيس انا لو دولتي اتهاجمت هل امريكا هتدافع عني ولا لا؟ فقلت له دفعت الفلوس اللي عليك او ناوي تدفعها؟ قال له لا ما دفعتهاش. فقال له يبقى انت راجل متخلي عن مسؤولياتك وعن واجباتك، فانت مالكش حق عندي في النيتو، بل بالعكس كمان انا هقول لروسيا ان هي تهاجمك، انا مش بس هدافع عنك بل واخليها تهاجمك. واللي يسمعها واللي عارف دونالد ترامب كمان يعرف ان ده طريقه السف العادي بتاع دونالد ترامب. لكن ايه بقى اللي حصل بقى في السوشيال ميديا، والاهم في المواقع الاخباريه الجديه، والاهم كمان في الدول الحلفاء في النيتو؟ هجوم ضخم جدا على دونالد ترامب، يا نهار اسود ده هيتخلى عن الحلفاء، يا نهار اسود ده بيشجع روسيا ان هي تهاجم الناس. في حين اللي يسمعه، طبعا انا مش هدافع عن ترامب، انا يعني اخر حد ممكن ادافع عنه هو ترامب، لكن اللي يسمعها يعرف ان الراجل بيسف بالطريقه بتاعته، هي دي طريقته في الكلام، هي دي طريقه البلطجه العاديه بتاعته. فايه الهيصه دي كلها؟ ايه الهيصه دي كلها عشان ايه؟ عشان يلحقوا بايدن، عشان يقولوا الجمله اللي تسمعها في كل حته في الاخبار اللي طبعا يا اما مينستريم يا اما ديمقراطيه، يقول لك تاخد راجل عجوز ذاكرته مش قد كده، ولا تاخد واحد مجنون هيأثر على مكانه امريكا في العالم، اللي هيسمح لبوتين ان هو يتوسع في اوروبا. هو ليه المقارنه ما بين ده وده؟ ليه ما يبقاش الكلام ان بايدن يقول شكرا ويجي حد تاني في الحزب الديمقراطي يجي؟ وكمان دي بقى النقطه بقى المهمه، ان اللي يتابع السوشيال ميديا الامريكيه واللي يتابع المحللين الديمقراطيين اللي كان عندهم مخاوف من سن جو بايدن، يلاقي ان في اسماء بدات تطلع، ولعل طبعا اهمهم هو نوسم اللي هو حاكم ولايه كاليفورنيا، راجل سياسي مخضرم كاريزماتيك، ليه يعني وجود قدام الكاميرا كويس جدا، وحاكم اكبر واهم ولايه في امريكا، واكبر واحده من اقتصاديات الولايات الامريكيه كلها. فراجل ليه تقله ومعروف على امريكا، وهو حاكم ولايه اللي هي اكبر ولايه من حيث عدد السكان في الولايات المتحده الامريكيه. فدي كلها حاجات بتقول طب اها في واحد تاني ما كانش موجود في الانتخابات اللي فاتت في 2020 يقدر يقف لدونالد ترامب. حاكم كاليفورنيا ده يقدر يقف، راجل ليه صيت، ليه شعبيه، وسياسته قريبه جدا من سياسه جو بايدن، ان هو برضه وسطي مش تقدمي جدا، تقدمي بس مش حاجه فظيعه. طبعا هي ولايه كاليفورنيا معروفه ككل ان هي ولايه من الولايات التقدميه في امريكا، لكن حاكم الولايه دلوقتي اللي هو جافن نوسم ده اقرب الى الوسط شويتين. فدي الاصوات بدات تنادي بيها، لكنهم برضو خلي بالك مزنوقين. العمليه الانتخابيه التمهيديه خلاص بدات، واهم مرحله فيها خلاص اول مارس الجاي اللي هو السوبر تيوزداي. فالراجل ده كان مفروض يعلن ترشحه، وكان مفروض بايدن يعلن انسحابه عشان الدنيا تمر بإنسيابية أكتر، عشان ما يبقاش في إيه انقسام جوه الحزب، عشان الناس الاندبندنت ما يقولوش إيه ده، ده الحزب الديمقراطي مهلهل أو منقسم على نفسه. بس دي كانت تغطية كده سريعة لأحداث الأسبوع اللي فات بخصوص سن بايدن والتقرير بتاع المحقق الخاص. كالعادة أحب أسمع آرائكم ومقترحاتكم، ولو في أي تصحيح لأي معلومة جوه الحلقة تقدروا تسيبوها في الكومنتات سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب. والناس اللي جداد هنا على البودكاست تقدروا تشوفوا الحلقات القديمة، واللي يحبوا يقروا رواياتي هيلاقوها على أبجد. لو عجبتكم الحلقة ياريت تضغطوا لايك وتشاروها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. شكرا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.